ومغصوب.
ومغصوب، طبعا النهي عن الصلاة بأطال الإبل يحتج به الشافعية رحمه الله على أن روث أو فضلة ما يوكل لحم نجسة، لأن أعطان الإبل حكم نجسته، لكن ينقض هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابط الغنم، فلو كانت فضلة ما يوكل لحمه نجسة لكان روث الغنم نجسا أيضا، ولذلك يقوى القول بأنها طاهرة، وحديث مرابط الغنم يدل على طهارتها، وحديث أعطان الإبل لا يستلزم الحكم بالنجاسة. نعم.
ومغصوب.
ومغصوب، المغصوب هو المأخوذ قهرا، والفرق بين السرقة والغصب أن السرقة تكون خفية والغصب يكون علانية، ولذلك للسرقة حكم وللغصب حكم، والسرقة كانت أشد لما فيها من التخفي وعدم معرفة الآخذ بالمال، لكن الغصب يكون علانية. والغصب طبعا من كبائر الذنوب، وثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، قال بعض العلماء أنه يضيق عليه سبعة أراضين تجمع الأرض التي اغتصبها والشبر الذي اغتصبه كالطوق في عنقه، فيكون من أرض إلى أرض حتى يبلغ السبع الأراضين التي اغتصبها، يعني المسافة التي غصبها، وقيل يكلف حمل هذا القدر والعياذ بالله مما اغتصب، وكيف يكلف مع ضعفه هذا أمره إلى الله. قد ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن مقعد الكافر في نار جهنم مكان قعوده فقط كما بين المدينة ومكة، هذا مقعد الكافر فقط مكان جلوسه في النار، فالله على كل شيء قدير. وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن ضرس الكافر والعياذ بالله مثل جبل أحد، وهذا لا شك أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فالغصب محرم من كبائر الذنوب، فلو اغتصب أرضا مما يترتب على الغصب هل تصح الصلاة فيها أو لا؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين، جمهور العلماء على أن الأرض المغصوبة تصح فيها الصلاة، وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأرض المغصوبة لا تصح فيها الصلاة، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون أن الأرض المغصوبة لا تصح فيها الصلاة لأنه منهي عن البقاء في هذه الأرض فالصلاة باطلة، ويقولون أن النهي يقتضي فساد النهي عنه، فهذا مخرج على القاعدة الأصولية أن النهي يقتضي فساد النهي عنه، والصحيح أن النهي فيه تفصيل، فإن رجع إلى ذات المنهي عنه اقتضى البطلان، وإن رجع إلى وقت منفق فإننا نقول بانفكاك الحكم، فنقول إن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة ولكن يأثم بالغصب، فهو آثم من جهة الغصب وصلاته صحيحة لأنه فعل ما أمره الله من القيام والقعود والركوع والسجود فصلاته صحيحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من نسيء الصلاة إذا فعلت هذا فقد تمت صلاته، فالصلاة صحيحة. ولكن أجمع العلماء كما قال بعض أهل العلم، أجمع العلماء على أن من صلى على أرض مغصوبة أو بثوب مغصوب أن صلاته غير مقبولة والعياذ بالله، غير مقبولة يعني لا يثاب عليها والعياذ بالله، وإن كانت تجزي يقولون كأنه لم يصلي والعياذ بالله من ناحية خلوه من الثواب، نسأل الله السلام العافية، وذلك لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا لم يتق الله حيث غصب مال أخيه وصلى فيه أو صلى عليه. طيب إذا ثبت أن الأرض المغصوبة تصح الصلاة عليها، نسرع على ما ذكر المصنف رحمه الله، إذا قيل إن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة عليها يصح أصل عند أصحاب هذا القول كل أرض محرمة لا تصح الصلاة فيها، ولذلك يضطرد على هذا لو كان الأرض نهي عن الجلوس فيها مثل أراضي العذاب أرض العذاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول مساكن الظالمين وقال لا تمروها على ديار ثمود، لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون، لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون، ولم ينزل بأرض ثمود وإنما تنحى بأصحابه صلى الله عليه وسلم عليه حينما قدم من غزوة تبوك. فإذا أراضي العذاب إذا نهي عنها وقيل بأن النهي للتحريم يصلح لو صلى لم تصح صلاته على هذا الأصل لأنه منهي عن الجلوس فيها، يستوي في هذا أن يكون الغاصب هو المصلي أو يكون غير الغاصب، فلو علمت أن هذه الأرض مغصوبة على هذا الأصل لا تصلي فيها، فلو صليت وأنت ترى عدم صحة صلاة في الأرض المغصوبة تلزمك الإعادة. يتفرع عليها أيضا الأرض المحرمة وهي المشترى بمال الحرام، فإنهم يقولون إنه لا تصح صلاته فيها كأن يكون المال الذي اشترى به الأرض مالا حراما، مالا يتيما أو مالا مغصوبا، واشترى به الأرض أو اشترى به الثوب، فإن الحكم كالحكم في الأرض. هذا بالنسبة للأرض. طيب إذا ثبت أن الأرض لا تصح الصلاة فيها، فلو صلى في سطح البيت المغصوب هل تصح صلاته؟ قالوا وكذلك السطح، فسطح المغصوب كالمغصوب، لأن من ملك أرضا ملك فضاها، ومن ملك أرضا ملك السلام، وهذا صحيح. من ملك أرضا ملك فضاها وسماها، وكذلك ملك قعرها، بدليل من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، فدل على أنه مالك لأسفل الأرض كما أنه مالك لأعلاها، والإجماع منعقد على أنه يملك الأعلى. وبناء على ذلك قالوا لو كانت الأرض مغصوبة وصلى على أعلاها كما لو صلى على أدناها، وكذلك لو صلى في سداد في أرض مغصوبة فالحكم على في ذلك جميعه واحد. نعم.
وأسطحتها،
وأسطحتها يعني أسطحت الأرض المغصوبة، وهذا كما قلنا مفرع على أن من ملك أرضا ملك السماء، وتخرج على هذا القول فتوى من يرى الطواف في الدور الثاني والسعي في الدور الثاني، بناء على أن الأرض وسماها آخر الحكم وحده. نعم.
وأسطحتها وتصح إليها،
وتصح إليها. طيب إذا ثبت أن الأرض المغصوبة لا تصلي فيها ولا عليها، سألك وقال هي في قبلتي بيني وبين القبلة، قال وتصح إليها، فلو كانت بينك وبين القبلة لا تؤثر، إنما المؤثر عند من يرى عدم الصحة، أن تكون تحتك أو تكون تحتك بالمباشر أو بالحائل، أو تكون في أسفل الأرض كسردابها ونحوه. نعم.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها،
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لأننا أمرنا باستقبال الكعبة، والمستقبل للكعبة يستقبل جدارين، والله أمر نبيه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فاستثنيت النافلة لدخوله عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة وصلاته بين العمودين، كما في حديث ابن عمر مع بلال رضي الله عنه، فاستثنيت النافلة، فبقيت الفريضة على الأصل، فلذلك يستقبل جانبين من الكعبة، لأنه أي جهة تصلي فيها تحاذي فيها الجانبين، تساند فيها الجانبين، فأما لو صلى داخل الكعبة فإنه يستقبل جدارا واحدا منها، فهذه هي شبهة النافلة والفريضة. فقالوا لما كانت النافلة في عرف الشرع ومعروف الشرع أخف من الفريضة، ولذلك جاز لك أن تصلي النافلة على الدابة في السفر، لكن الفريضة ما تصليها على الدابة. وكان يصلي، يقول ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة إلى المكتوبة، فدل على أن النفل أخف من الفرض، على أن النفل أخف من الفرض. وبناء على ذلك نقول تصح الصلاة داخل الكعبة نفلا ولا تصح فرضا، فنعمل النصوص على ظاهره، فالأمر بالاستقبال باق على ظاهره، إلا ما استثناه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من النافلة، فيصلي النافلة داخل الكعبة، فيصلي النافلة داخل الكعبة ولا حرج عليه، ويستقبل أي جدار شاء منها. ولكن السنة أنه إذا دخل أن يدخل من الباب على وجهه، ثم يستقبل يصلي بين العمودين وكان موجودين داخل الكعبة، إذا فعل هذا فهو السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا فوقها،
ولا فوقها يعني فوق الكعبة، يعني ولا يستقبل شيئا منها.
وتصح النافلة باستقبال شاخص منها،
وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، أي شاخص من الكعبة كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل جدارا من الكعبة، فلو استقبلت جدارا أو جانبا من جوانب الكعبة صح. وأما إذا استقبلت في النافلة، أما في الفريضة فلا بد من الجدارين، وهذه تعرف في مسائل المسامتة، في مسائل المسامتة كما سيأتي إن شاء الله في مباحث استقبال القبلة. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم هذه المسألة وهي أشكلت علي على الكثير، وهي حمل الصبي أثناء الطواف بالبيت وهو حامل للنجاسة بما يسمى الحفاظة أو الحفاظة، وهو ما عمت به البلوى، وجزاك الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمل أما بعد، فحمل الصبي على حالتين، إن كان طاهرا فلا حرج، وقد ثبت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك ومشروعيته، أما إذا كان نجسا أو متنجسا فإنه لا يجوز أن يحمله في الصلاة وهو على هذه الحالة، يستثنى من ذلك حالة واحدة يحكم فيها بالجواز، وهي إذا خافت المرأة على صبيها، معها الصبي وتريد أن تطوف بالبيت معتمرة أو حاجة، ولو تركت الصبي خافت عليه أن يضيع أو يؤخذ، فإنه يجوز لها أن تطوف وهي حاملة له لمكان الضرورة. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كانت النجاسة التي علم بها في الصلاة على ثيابه، فإن خلعها ربما كشفت عورته، فكيف يفعل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو أن إنسانا لم يجد ثيابا إلا نجسة، ولا يمكنه ستر العورة للصلاة إلا بهذا النجس، هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة ازدحام الشروط. فإن قلت أقدم شرط الطهارة على ستر العورة يصلي عاريا، وإن قلت أقدم ستر العورة على شرط الطهارة يصلي بالمتنجس. وبناء على ذلك يفصل في هذه المسألة: فإن كان يصلي في موضع لا يراه فيه أحد فإنه يعلم الأصل ويصلي عاريا، لأن الطهارة معتبرة، لأن الطهارة معتبرة، وهذا النجس يقدم فيه ما ذكرناه. أما لو كان في موضع يراه فيه أحد فإنه يصلي بثوبه النجس في مكان الضرورة. والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل احتلم بالليل ولم يعلم بذلك، وصلى الظهر والعصر والمغرب، وعند ذلك رأى أثار المريء على ثوبه، فهل يعيد تلك الصلوات مرتبة أم كل صلاة في وقتها في اليوم التالي؟
من صلى وهو نافل أنه محتلم أو عليه جنابة فإنه يلزمه أن يعيد الصلوات ولو كانت أياما، لأنه لا يصح للإنسان أن يصلي وهو على غير طهارة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبناء ذلك يلزمه إعادة هذه الصلوات كلها ويراعي فيها الترتيب حتى ولو تعددت أيامه. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل يلزمني إعادة الصلوات التي صليتها في هذا المسجد؟
إذا بني المسجد على القبر فإنه لا تصح الصلاة فيه، لأنه آخذ حكم الصلاة على القبر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبر، وبناء على ذلك يلزمك إعادة الصلاة إذا صليت فيه، ويجب عليك أن تبحث عن مسجد لا قبر فيه وتصلي فيه، هذا يلزمك. وأما إذا كان المساجد كلها فيها قبور تصلي في بيتك، ثم إذا خشيت الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام صلي معهم فإنها نافلة، إذا خشيت الفتنة. أما إذا لم تخش الفتنة فإنه لا تلزمك الجماعة لمكان هذا العذر، والأولى أن تصلي جماعة لأهلك أو بجيرانك. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو أن رجلا صلى في بادية فاجتهد في القبلة، وبعد الصلاة أتاه رجل فأخبره باتجاه القبلة الصحيح، فما حكم صلاته؟
من صلى في برية أو بادية لا يخلو من حالتين: إما أن يكون بموضع يمكنه السؤال والتحري فيلزمه، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، وقد كلفه الله باستقبال القبلة وبإمكانه أن يتحرى جهتها، فيسأل العالم بمواضع القبلة من أهل ذلك الموضع ويلزمه الرجوع إليه. أما لو كان في برية ليس فيها أحد ولا يمكنه ولا يجد أحد يسأله، أو الذين معه عوام وجهال مثله، فإنه يتحرى ويصلي، ولا حرج عليه إذا ظهر أنه صلى لغير قبلة، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وأصحابه في ليلة فيها غيم، ثم لما أصبحوا فإذا هم على غير قبلة، قال صلى الله عليه وسلم: قد مضت صلاتكم. فإذا تحرى الإنسان عند إمكان التحري، إذا تحرى الإنسان على قدر وسعه عند فقد العالم بالقبلة أو بجهة القبلة، فإنه قد أدى ما عليه وصلاته صحيحة. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف يكون جبر العظم بالنجس؟ نرجو توضيح ذلك وجزاك الله خيرا.
تحتاج إلى طبيب ينفر لك أنواع الجبارة. على العموم أن تأخذ الأصل هذا، أما الكيفية فهذا أمر أن يرجع إلى أهل الخبرة.
يعني أمر ما فن ما قرأناه إلى الآن. يحتاج إلى إنسان يعلم طرق الجزائر وأنواعها ثم يتكلم عليها. أما المهم أن تكون الجزيرة نجسة، المهم أن تكون الجزيرة نجسة أو توضع فيها مادة نجسة، يعني ليس بشرط. أو أن إنسان مثلا وضع الموجود الآن الجس، لو أن الجس كان متنجسا فيه بول أكرمكم الله، أو خلط بماء فيه بول، أو وضعت خلطة الجس بماء فيه بول، أو المادة التي وضعت في جبر هذا العظم نجسة، هذا كله من جبر النجاة. أو يكون نفس الجزيرة التي توضع اللثال أصابتها نجاسة فتنجست فأصبحت جزيرة متنجسة، هذا كله وارد. يعني كل هذه الصور، لكن ما هي الجزيرة النجسة؟ هذا أمر يحتاج إلى عالم خبير بالجزائر، ولذلك من أشيل على مليء فليتبع. أما بالنسبة لحكم العلماء رحمة الله عليهم فهذا هو الأصل، يعني يستوي في ذلك أن تكون الجزيرة بذاتها نجسة، مادتها نجسة، أو الشد الذي يكون بها نجس، يعني نفس الآلات الموضوعة للشد نجسة، أو الحبال اللفائف التي توضع متنجسة، أو الجبس الذي يوضع نجس، كل هذا يتأتى ويدخل في مسألة الجزيرة النجسة. نعم والله تعالى
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تفشى الصلاة على أسطح الشش والشمام وأعطان الإبل؟
الصلاة على أسطح الشش والحمام وأعطان الإبل مفرعة على الكلام على الموضع. فإن قلت إن سماع الشيء آخذ حكم أرضه فحينئذ لا تصح، لكن دراستي ليس كالمنفصل. فنحن حينما ذكرنا مسألة الغصب قلنا الصحيح أنها لا تؤثر، أن الغصب تصح فيه الصلاة، وأن الصلاة على ظهر أو سطح المغصوب صحيحة كالصلاة على المغصوب نفسه. بناء على ذلك هنا الشش، إذا قلنا العلة هي النجاسة كون الشش متنجسا، يبقى سطح الشش على العموم وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، فتقول بصحة الصلاة عليه من هذا الوجه. وكذلك أعطان الإبل، إذا كانت الإبل تمرح في مكان وسطحها لا تمرح فيه، فإن العبرة بالمكان لا بسطحه، وهذا أقوى وأوفق وأقرب إلى الأصل من جهة العموم، لقوله عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى الإشكال كيف نجيب عن مسألة من ملك أرضا ملك سماها. نقول هذا في الأوصاف المتعدية، فالاغتصاب الوصف فيه يتعدى، والنجاسة الوصف فيها لا يتعدى. الاغتصاب الوصف فيه يتعدى، لماذا؟ لأن الغصب سار على الأرض كلها، لكن النجاسة الوصف فيها لا يتعدى. ونحن قلنا إذا طين أرضا نجسة وكان هناك حائل بينه وبين الأرض النجس صحت، وبناء على ذلك يفرق بين المتصل والمنفصل. فلما كان في الغصب متصلا، لأن الغصب يسري إلى السطح، قلنا بعدم الصحة على الأصل الذي قرره المصنف. وأما لما كان الوصف هنا لا 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 يسري ولا يأخذ حكم المتصل، قلنا بصحة الصلاة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من صلى وقد أصاب ثوبه من فضلات الطيور الجارحة كالصقر وهو يعلم أنها على ثوبه، هل يعيد الصلاة؟
نعم، الطيور الجارحة فضلتها وزرقها نجس، أما الطيور التي تؤكل كالحمام والعصافير فأصح أقوال العلماء أنها طاهرة. وخالف الشافعية رحمة الله عليهم فقالوا إن زرق الحمام نجس، ولذلك يقعون في حرج كبير إذا صلوا في الأماكن التي فيها حمام، حتى قال بعض العلماء يعفى بسبب كثرة الحمام ومشقة التحرز أن يعفى عن زرق الحمام. فالطيور الجارحة على الأصل الذي ذكرنا أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وأن ما عداه نجس، يصبح على هذا يتخرج القرب بنجاسه، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة. فلو أصابه درق فإنه يعتبر متنجس، لكن عند من يقول إن يصير النجاسة الدم وغيره معفى عنه، وكان هذا الدرق يصير فإنه يعفى عنه على هذا القول، وإن كان الصحيح أنه لا يعفى عنه لأن العفو مختص بالدم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله
عليه وسلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبل من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يفرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من ديننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبخلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.